إليه وخفت عليه لأني رسول الله إليكم. فلما جاءوا أجاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال موسى يعني واذكر لمن يؤذيك من المنافقين ما صنعت للذين آذوا موسى عليه السلام. فإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وخفت عليه لأني رسول الله إليكم. طبعا موسى قال موسى لقومه. في بعض الفوائد في التفسير تعيننا حتى ما يحصل اشتباه اثناء التسميع والكتب. ففي موسى قال موسى لقومه عيسى عليه السلام قال عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل لم يقل يا قوم يا بني اسرائيل. لماذا؟ ان عيسى ابن مريم فليس له فيه المثل من جهه ابيه لانه لا اب له. فلم يقل يا قوم موسى طبعا من الاب والام من بني اسرائيل. في السوره الاولى قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. اما عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل فانتبهوا لهذا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم توصلون الي الاذى بالمخالفه والعصيان لما امركم به. وقد تعلمون وقد تعلمون على سبيل التحقيق وقد تعلمون يعني وانتم تعلمون علم اليقين صدقي فيما جئتكم به من الرساله لما شاهدتم من الايات البينات. ومقتضى علمكم بذلك تعظيمي واطاعتي لان من عرف الله وعظمته عظم رسوله لان تعظيمه في تعظيم رسوله. قال ابن كثير وفي هذا تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اصابه من الكفار من قومه وغيرهم وامر له بالصبر. يعني لست بدعا من الرسل ولست اول رسول يؤذى وانما سبقك موسى عليه السلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام رحمه الله على موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبع. وفيه نهي للمؤمنين ان يوصلوا له صلوات الله وسلامه عليه اذى اي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن ان يجتنبه كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني بالمناسبة أي شيء مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا خطوة الجبال أحيانا بعض الناس يروق لهم فتح بعض الموضوعات وقتلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها. يعني نحن لا نقول نكون فيها بخلاف الحق لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوي مصير أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مثل ما هذه مسألة دليلها واضح يعني هم كلمتان وينفض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها يعني بعض ما كان هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول إن إحنا محمدنا من جاسوسية اللي يقولوا إن إنهما قد يعني أحيي له وآمن ثم مات يعني هذه من خرافات الكثير. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أين أبي قال إن أبي وأباك في النار واضح. وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته من أبو رهري فهذه الذي أنا جرى يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يخذ ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم أذية النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر الأذية لأن أذية اليهود لعنهم الله للأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل. يعني قتلوا من الأنبياء قتلوا بعض الأنبياء وأيضا أذيتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة أذوا موسى وموسى لقي منهم الأمرين عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. فالفر كامل في بني إسرائيل يعني في كمون من لؤم في الذئب أو في الزيب ومن التعريب تهذيب الزيب. لو جبت الزئب وحاولت تهذبه أو تعرض الأخلاق وما يتعرض غير قابل للتعريب. وهذا مما يفيدنا مما نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود معناه الله الرد يعني العنصر الجيني العنصر الوراثي اخلاقهم واحده في كل دين, هي نفس اللؤم ونفس الغدر ونفس العهود والكبر والمكر وكراهيه الخير للناس كل والحسد, كل هذه الاشياء فقط راسخه فيهم غير قابله لان تنحى من يعني من طباعهم, فلا امل في اصلاحهم. كان يريد ميت كاي عدو يعني هي سورة يعني ايه يعني من ابتلي بعداوة اليهود يعني فانه ابتلي بشكل عظيم جدا, اليهود ليس كأي عدو اخر. فالمهم يعني هذه احدى صور الايذاء. الايه هنا كما ترون واضحه, لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليك. فما يفعله اليهود حتى اليوم من اذية المسلمين يتفننون في الاذى, كان بعض المصانع مثلا تكسب مثلا لفظ الجلال على الاحياء والنعاس قدحهم الله مثلا, او ما يفعلون احيانا الاستجاب يعني تتجلل لهم الجلال وترتجف القلوب وتندك الارض والجبال, انه في بعض المواقف من شده لكياتهم واراده المسلمين دخل بعض الوجوههم المجرمين في اماكن الخلاء واستنجوا بصفحات من القران الكريم. فهذه طباعهم أذية الله وأذية الرسل. حتى موسى مثل ما منهم موسى نفسه عليه السلام الذي تصدقون بأن موسى موسى يعني لا هو ده مديهم المعظم, حتى أنبيائهم مثل ما منهم فاضطروا كانوا يرثيهم ولا أمل في خروج عنه بدليل من صفاته هي في كل الأجيال ما تتغير. وقد عاتبهم الله وهم يعاصرون النبي عليه السلام في المدينة على أشياء فعلها أجدادهم لكنه لا سماح إليه. وإذ قتلتم نفسا, هو المخاطبون في زمن الرسول هم الذين قتلوا هذه النفس لا أجدادهم وآباؤهم من قبل, لكن لأنهم يخدون هذه الأشياء وهذه من إيه أصيلة في طبعهم. فالله تعالى أعلم يعني يمكن الجينوم يعني أو الخريطة الوراثية لليهود لو اكتشفوا فيها كويس هيلاقوهم إيه مختصين ببعض الجينات الإجرامية, وبالذات التخصص في إيه في أهلية الله وأهلية رسوله وأهلية المؤمنين. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هذه الآية بالذات هي لها سبب يعني نزول معروف, وهو أن ما جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام كان حييا في السيرة لا يرى من جلده شيء استحياء منه, فآذاه من آذاه من بني إسرائيل, لأنه كان تجد الحياة فما كان يعني يظهر من جيد جسده كيوم أمامه. فقالوا لا يتسفر هذا التسفر إلا من عيب في جلده, لأن متى كان إذا أراد أن يعني يستحن يكون وحده فقط ولم يظهر أمام أحد. فهم كانوا يعني ينزلون إلى البحر عراق, فقالوا لا يتسفر موسى هذا التسفر إلا من عيب في جلده, إما برص وإما أزرة وإما آسى, فإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلع يوما وحده, فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل, فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأكلها, وإن الحجر عدا بثوبه, الحجر جرى بالثوب, فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر, خاطب الثوب. ما أعرف حجر هو لو واحد بس يجاوب نقدر نفهم ثوبي حجر, طب بنقراها ازاي؟ ثوبي حجر حتى ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر ثوبي حجر. فخاطبه مخاطبه من يعقل لانه فعل فعل من يعقل, فخاطبه واحد يقول طب كيف موسى يخاطب الحجر يكلمه حجر؟ نقول لان الحجر فعل فعل العاقل ثوبي حجر. حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا احسن ما خلق الله عز وجل وبرأه الله مما يقولون. على هذا يكون إيذاؤهم هنا إيذاء ايه شخصيا, فأذية بني اسرائيل الانبياء متنوعه وكثيره وعديده, فمن ضمن هذه الاذيه اذيه له في شخصه لان يتهموه ان فيه عيبا يعني جسديا في الخلقه. يعني انصح هذا في آية الأحزاب
واضح.
لكنه لا يصح هنا في آية الصف يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني إذا آية الأحزاب يمكن فعلا أن تكون إيه خاصة في هذا الموضوع في هذه الحادثة، لكن آية الصف لما تؤذونني لا يمكن تفسيرها بهذه الحادثة، لأن قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي، بدليل قوله تعالى بعدهم وصاد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى فيكون إيذاء قومه له هنا إيذاء زيغ وضلال، وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وكذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأصيبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا يعني اليهود كما نقول مرارا هذه كانت غير قابلة للعلاج غير قابلة للقابلة أن يشاء الله صلى الله عليه وسلم وأحد منهم يعني ذلك تجد أن يسلم اليهود نادر 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 جدا كالتبريد الأحمر عشان اليهود يسلم بشيء صعب يعني ما دام استطاع من الله سبحانه وتعالى وده حالات نادره. ففي نجد النصارى آلاف ملايين يدخلون في الاسلام او من غير من اهل منه، اما هؤلاء اليهود فهذا شيء نادر لشده يعني قسوه قلوبهم وسوء يعني طباعهم. يعني حتى جاء في بعض الروايات انه لما رفع الله فوقهم الجبل وسجدوا في الظهر وكان منهم من يبص يعني ينزل من الخلف وهو ساجد. اليهود يعني حكاياتهم ما تنتهيش الخير يعني يتحايلون على بعض الاشياء في شريعتهم يعني النساء مثلا يهوديات في كثير من البلاد بالذات في منتخب بروكلين في امريكا التي اليهود فيها اقوى من اليهود في فلسطين المحتله النساء كلهن يلبسن باروخه من نوع واحد من انهم بيخلقون رؤوسهم فبيتحايلوا يظهر في شيء معين في شريعتهم ويحرم عليهم بيتعبدوا به فيتخيلون عليه بأنهم يعملوا شعرهم بالطريقة دي وبعدين يلبسوا فوقها يعني باروكة ما هو برضه نوع من التبرج يعني. فقصتهم في ذلك يعني تطول جدا. فاليهود اللؤم والغدر والفسة والنزالة ونقض العهود يعني الناس يرونها عيانا الآن وكل البشرية سكت منهم وما يبعد يعني أن الغربيين لما أرادوا أن يعني يجمعوهم في فلسطين حتى يستريحوا من شرهم وما استراح يعني أظن إبراهيم لينكولن أو لينكولن بتاع أمريكا ده الأولاني اتكلم خطب خطبة سيئة جدا حذر فيها من اليهود وقال أمريكا في يوم من الأيام سوف يستعبدها اليهود لو تركتموهم ولم تلتفتوا إليه من زمن بعيد يعني. هتلر نفسه لما عمل الأشياء النازية الحرائق وهذه الأشياء قلت عنه أنه قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني لتعبة البشرية لماذا قتلت النصف الأول؟ يعني هذه الأشياء نحن نسمينا بعدو يعني عدو من نوع خاص في الحقيقة من أصعب الأعداء للؤمه وغدره وإستفه وما يقع طبعا حتى الآن مع الفلسطينيين يعني مما يكشف هذه الخطة وهذه يعني أن ذلك أيضا قالوا سمعنا وعطينا موسى عليه السلام يقول الله لهم بعدما رفع فوقهم الطور وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قلوا إلى الرب قالوا سمعنا وعطينا وأسربوا في قلوبهم العلم بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور ويقال لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا هذا كله يساوي قوله إيه قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لأن قد هنا للتحقيق قد نرى تقلب وجهك في السماء ومع ذلك يؤذونهم بقولهم سمعنا وعصينا فانظر حتى سوء الأدب كيف يخاطبون بينهم يا موسى كذا وكذا يخاطبون باسمه يا موسى واضح اذهب انت وربك فقاتلا إلا هنا قاعدون ف فهم يعني هذا سيدنا موسى أغاء إيراء عديدا يعني. ويؤذونه لأن أسربوا في قلوبهم حب العلم وعبادته بكثرهم. أي نعم. يقول له تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني موسى الرسول لست أنت أول من يؤذى، لنبيهم الأصل يؤذي منهم. يسألك أهل الكتاب يعني يؤذونك أنت أيضا أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذا الإيذاء المنصوص عليه هنا في سورة الصف يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الإيذاء هنا هو في خصوص الرسالة، ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه وفيما جاء به، فبرأه الله مما قالوا في آية الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بغير قلوبهم. يقول الإمام المفسر أبو السعود في تفسير هذه الآية: قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال، وإذ منصوب على المفعولية بمضمر كتب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التنوين، أي واذكر أن هؤلاء المعرضين على القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حينما نبهم إلى قتال الجبابرة لقوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فلم يمتثلوا أمره وعصوه أشد عصيان، حيث قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية، هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم ويقتضيه الذوق السليم. وأما ما قيل بسبب بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من التقاطه وعيبه في نفسه وعصيانه فيما تعود إليه المنافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله زهرة، فمما لا تعلق له بالمقام واضح. فكلمة لما تؤذنه وقد تعلمون أن رسول الله إليكم هي التي حدث ببعض المفسرين كما ترون إلى القول أن الأذية هنا أذية له في خصوص الرسالة، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فخلاصة الكلام أن المقام يعين نوع الأذية ويخصصها، والقرينة إحدى مخصصات العام، إلا أن أخذها عامة أعظم في التسلية وأولى وقوفا مع عموم اللفظ الكريم. يعني حتى ما لو كل من عموم العموم كله فإذا أيضا عموم الأذية وليس خصوص الرسالة أيضا يفيد مواساة النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع لموسى عليه السلام من اليهود. فلما جابوا يعني مالوا عن الحق، فلما جابوا مالوا عن الحق يعني عن مقتضى علمهم لترك الهوى وحب الدنيا، أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم أي عن طريق الهدى، وحجبهم عن نور الكمال لترك اختيارهم نحو الغي والظلام. نلاحظ هنا أن محل الزيغ ومحل الهداية إنما هو القلب، لذلك قال تعالى فلما زاغوا قال عز وجل إيه أزاغ الله قلوبهم، لأن القلب إذا زاغ فالقلب ملك البدن، فيعني الزيغ للقلب والهداية أيضا تكون في القلب، لدليل قول تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولذلك جاء في دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فجمع بين الأمرين بين الزيغ وبين الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم يعني أنا لها عن الحق جزاء لما ارتكبوه، كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله أيضا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يشهد لهذا التفسير قياس العكس. قياس العكس انه في حق هؤلاء الكفار اليهود قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قياس العكس والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قلنا من قبل إن عيسى هنا قال تعالى وقال عيسى ابن مريم هذا مثل ابن مريم اما ابوه فلا اب له. يا بني اسرائيل في موسى قال موسى لقومه يا قوم اما هو لانه ليس له فيه النسب من جهه ابيه. نعم فان كان هو من بني اسرائيل من جهه امه لان ام من نسل هارون يا اخت هارون من نسل هارون عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة أي التي أنزلت على موسى وذلك مما أدعو إلى تصديقه عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. قراءة أخرى يعني هي في قراءة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه قراءة أخرى من بعد اسمه من بعد اسمه. فلما جاءهم بالبينات أي الدلالات التي آتاه الله إياها حججا على نبوته قالوا هذا سحر مبين أي سحر بين. يقول ابن كثير فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. خاتم أنبياء عمون هو نبينا صلى الله عليه وسلم أما عيسى فهو خاتم أنبياء بني إسرائيل فقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل نفسها أو الإنجليز الإنجيل معناها البشارة يعني أطلق كلمة الإنجيل البشارة يعني أنه الذي يبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام. كلمة الإنجيل معناها البشارة فما هي البشارة التي نطق بها عيسى يعني أو التي يعني بشر بها حتى هو في المسجد هي من المقاصد الرئيسية للرسالة المسيح أن يبشر بالنبي الآتي للعالمين وهو محمد عليه الصلاة والسلام. كلمة الإنجيل لها ارتباط بالبشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى ما جاء به أو إليه قالوا هذا سحر مبين وتسميته سحرا مبالغة يريد عليه السلام الذين التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخر إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة هذا فيما إيه تقدم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول في خطيئة سالم رحمه الله تعالى ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر موسى عليه السلام لم يذكر معه أنه بشر به بمحمد عليه السلام وذكر عيسى فذكرها معه. وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مما يدل بمشهوره على أنه لم يبشر به إلا عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟ طيب الطريقة دي في الاستنباط مبنية على الاحتجاج بإيه؟ بشيء اسمه مفهوم النقب. مفهوم النقب ومفهوم النقب يعني ما عمل عليه عند الأصوليين. الاستدلال بالطريقة دي مفهوم نقب. في عيسى لم يذكر وفي عيسى ذكر البشارة بمحمد عليه السلام. فهل يصح أن يؤخذ من هذا أنه لم يبشر بمحمد إلا عيسى؟ الجواب لا، لأن هذا الاستدلال هو استدلال بمفهوم النقب، ومفهوم النقب لا عمل عليه عند الأصولية. ثم نقول قد بشرت به صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، ومنهم موسى عليه السلام، ومنهم إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا أبعث فيهم رسولا منهم إلى آخره، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء بمن فيهم موسى بشروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. مما يشير إلى أن موسى أيضا بشر به قول النبي في هذه الآية مصدقا لما بين يدي من التوراة، وما بين يديه التوراة أنزلت على موسى عليه السلام. هل أحد يأتي بدليل من القرآن على أو بدليلين من القرآن على أن موسى أيضا بشر بمحمد عليه السلام؟ بدليلين في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل العامة، هذه عامة في سورة الإيه؟ فتح: ذلك مثلهم في التوراة. إذا هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، واضح؟ ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل أيضا يدل على أنهم موصفوا أيضا في الإنجيل. وجاء النص في حق جميع الأنبياء في آية آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعن أو ليتبعن، وأخذ عليه أن يقصر على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. أيضا جاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عليه السلام سورة مريم فقال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نزل في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام. وقال أيضا: والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام التي في قوله عليه السلام: ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ولذلك قال عليه السلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حينما رأت أم النبي عليه السلام نورا خرج منها أضاءت له كثور الشمس. خص عيسى كما قلنا بالنص على البشرى به عليه السلام، يعني السر في أيضا من الأسرار أنه لم يقل في شأن موسى أنه بشر بمحمد، هو في هذه الآية الصح، لكن قال في حق عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا؟ لأن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله. وقال أيضا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومن قبله ناقل عمن قبله، وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه. لأن أهم واحد من الأنبياء يشهد لمحمد بن سلمة ويشهد به هو مين؟ الذي ليس بينه وبينه نبي، لأن خلاص لازم يبلغهم قبل ما يغادر الدنيا، لأن إيه؟ ليس بينه وبينه نبي آخر. فيما مضى كل نبي يبلغ البشارة لمن بعده، لمن بعده. وبين عيسى وموسى أنبياء كثيرون جدا بني إسرائيل، فكل نبي يحملها لمن بعده. واضح؟ إلى أن أتى المسيح عليه السلام، فطبعا في حقه هو أوجب من غيره أن يبشر، لأنه هو آخر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. فهذا خاتم الأنبياء بني إسرائيل، ونبينا خاتم الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسمائه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناهي الذي ينفي الله به الكفر، وأنا الحاسب الذي يحسر الناس أو يخسر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وطبعا هنا ذكر رسول الله باسمه أحمد، وذكر باسمه محمد في أكثر من موضع من القرآن الكريم كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سورة آل عمران. وذكر بصفات عديدة في قول الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الحقيقة هذا الموضوع وهو موضوع البشارة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الموضوعات التي تستحق بالكثرة فعلا في علماء كثيرون في شتى الأطور أفردوا هذا البحث بالدراسة المستفيضة. لكن جريا على ثمن الاختصار سنحاول أن نجمل مؤقتا يعني الإشارة إلى بعض هذه البحوث. لكن قبل أن نذكرها ننقل عن إمام ابن القيم كما قال في جلاء الأفهام: يفرق بين محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، يقول إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد. يفيد 70 سنة تسجيل الميم في أبو العيد محمدا يعني إيه؟ المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. إذا محمد عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ المحمود حمدا بعد حمد، فالذي يحمد حمدا بعد حمد دائما الناس يحمدونه عليه الصلاة والسلام. فكلمة محمد تدل على كثرة حمد الحامدين له. طيب إذا كثر الحامدون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يستلزم إيه؟ كثرة موجبات الحمد فيه، كثرة الصفات التي تجعل الناس يحمدونه. واضح؟ أما أحمد فهو تفضيل إلى الحمد، أفعل تفضيل إلى الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. أحمد أفعل يعني هو أحمد من غيره، أفعل تفضيل، فهو يستحق أن أحمد أكثر مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. وطبعا المدح الرسول عليه السلام في الحقيقة وحمده من العجيب جدا أنه لم يقتصر على المسلمين والمؤمنين به، وإنما حتى من الكفار، يعني بعض المنتفين من الكفار أو كثير جدا منهم، يعني ممن يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عجيبا حتى إنك تستغرب لماذا لم يشكر هذا الشخص. يعني قرأنا كثيرا من بعض المستشرقين أو غير المسلمين مثل شاعر جوتا الألماني له قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عجيبة حينما تقرأها، أو غير بتاع روسيا تولستوي، تولستوي له مقالات رائعة في حمد النبي عليه الصلاة. ابن غندي أسلم، انتهى في الأمر أنه لم يسلم، أسلم على طول عشان سلام، لكن هذا ثبت أنه أسلم. ابن غندي من الهتمة المعروفة على الهند. واضح؟ فهناك شخصيات يعني كثيرة جدا حتى من الكفار. أرنولد تويل بي أظن صاحب كتاب دعوة إلى الإسلام، ده يعني ما أتصور أنا إلا أنه يعني مثل شيوخ المسلمين بأمامه، ولكن هذا من كثرة ما يتكلم بإعجاب وانبهار غير عادي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. فحتى لو كان الرقم على الكفر فهذا أيضا حتى الكافر حمده عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، فما ذلك للمؤمنين. إذا نعيد هذه العبارة، إنه مهم أن تذكروها جيدا: إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، يعني هنا في الإيه؟ في كمية، حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه عليه الصلاة والسلام. فأحمد أفعل تفضيل من الحمد تدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في كمية، وأحمد زيادة في كيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. هذا هو الفرق بين محمد وأحمد الذي الأول. الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. الفرق الثاني، يبقى الفرق الأول لمحمد في الجميع وأحمد في الكيفية، فرق آخر أن محمدا كما قلنا هو المحمود حمدا متكررا، لكن أحمد
يعني هو احمد لربه من غيره، يعني كل ما حمدوا الله سبحانه وتعالى، لكن محمدا احمد الناس لربه من كل من عداه من الانبياء او المرسلين او البشر. فاحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره. فدل احد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه. وطبعا تعرفون ان الرسول كان له اختصاص بصفه الحمد، يعني اسمه احمد ومحمد وامته امه الحمد، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامه، وافتتح كتابه بالحمد، واخر دعوه امته في الجنه الحمد، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. لان لها اختصاص بصفه الحمد. طبعا الحمد عام من السخ، لبعض الناس تتذكر دائما الحمد لله يعني اشكر الله، لا شكر نوع من انواع الحمد، لكن الحمد اساسا يشمل ايه؟ الثناء على الله بما هو اهله، المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. اذا الوجه الثاني ان محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، واحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره. فدل احد الاثنين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه، وهذا هو القياس. فان افعل التفضيل والتعدد عند جماعه المصريين لا يبنيان الا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول، ذهابا الى انهما انما يفعلان من الفعل النازل لا المتعدي. ونازعهم اخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العربي ما اشغله بالسر، لان الفاهم ايه؟ وصورهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل ثم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي اسفل وغير ثالث فضيله علا. الى ان قال ابن القيم المقصود انه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا واحمد لانه يحمد اكثر ما يحمد غيره وافضل مما يحمد غيره، فالاثنان واقعان على المفعول وهذا هو المختار، وذلك ابلغ في ذبحه واتم معنى. ولو اريد به اسم الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فانه صلى الله عليه وسلم كان اكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الاولى ان يسمى حمادا، كما ان اسم امته الحمادون. وايضا فان اسمين انما استقى من اخلاقه وخصائله المحموده التي لاجلها استحق ان يسمى محمدا واحمد عليه الصلاه والسلام، فهو الذي يحمده اهل الدنيا واهل الاخره ويحمده اهل السماوات والارض، فلكثره خطائله التي تفوت عد العادين سمي باثنين من ابناء الحمد يقتضيان التفضيل والزياده في القدر والصفه. فنحن نتوقع مع الاشاره التي ذكرها عيسى عليه السلام هنا او التي جاء ذكرها في هذه السوره، قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طبعا يعني ظاهره عامه وحدث خطير كنبوة رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام وبعثته الى الناس كافه، هذا امر يترتب عليه اثار عظيمه، لان دعوته تتضمن دعوه كل الخلق الى عباده الله وحده لا شريك له، وفقا لما يحيط في رسالته الخاتمه الى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الامر الخطير لابد ان تسبقه يعني ارهاقات ومقدمات ومبشرات تهيئ البشريه لاستقبال هذا الحدث الجلل، وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبل هذه الحقيقه. يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرى عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التي تتحدث عن فترة الفترة، فترة إيه؟ الفترة، فترة ما قبل البعثة المحمدية في التاريخ. وهي أن الناس الذين كان لهم صلة بكتاب سماوي كانوا يرتقبون ظهور النبي على وفد المبعث، بل إن بعض علمائهم قد بادر إلى إعلان إسلامه بمجرد استماعه لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا هرقل لما اتبع أبا سفيان وسأله أسئلة معينة عن صفات الرسول عليه السلام ودعوته، قال هرقل في نهاية الحديث: إن كان ما تقول حقا فتملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلط إليه لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. حديث رواه البخاري. ومن ذلك ما ثبت بإسناد حسن. طبعا هو الهرقل لو فهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا رسالة الرسول إيه، بيقول إيه؟ أسلم تسلم، ففي وعد بالسلامة، أسلم تسلم. هو بيقول هنا: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، كأنه بيكون أخاف إني أذهب إليه مؤمنا به فيقتلني النصارى. فهم وهو يعني تفقه في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، جواب الامر ضمن له السلامه، وهذا وعد من الرسول عليه السلام صدق المصدوق. فكان ينبغي انه ايه يرحب الملك ولا يبالي، واما ضمان السلامه فقد ضمنها له لكنه لم يفقه هذا الوعد، والله تعالى اعلم. ومن ذلك ما ثبت باسناد حسن ان سلمان الفارسي رضي الله عنه تنقل من عالم نصراني الى اخر حتى دمه اخرهم على قرب بضعه نبي في بلاد العرب، فكان ذلك السبب لمجيئه الى المدينه وفقناه فيها. وطبعا تعرفون ارجو ان تكون تعرفون قصه سلمان الفارسي، قصه مهمه جدا في هذا الجانب. المحوطس ذلك القسط لما كتب اليه الرسول عليه السلام داعيا اياه الى الاسلام، رد عليه المحوطس قائلا: اما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه، وقد علمت ان نبيا قد بقي، وقد كنت اظن انه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. وجاء الجارود بن علاء وكان من علماء النصارى في قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وذكر بك ابن البتول عليه السلام يعني المسيح. وأسلم الجارود وكذلك قومه. أيضا قصة ذكرتها أم المؤمنين صفية بنت خري رضي الله تعالى عنها عن أبيها وعمها، أموه وعمها يهوديان. قالت صفية رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزل قباء، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني مثل من قبل الإيه الغلط اللي هو الظلم اللي يحكم يعني بعد كل وقت اخر ما تبقى من ظلمة الليل بعد طلوع الفجر، الظلمة دي اسمها الغلط. فتقول صار الاثنين ابوها وعمها خرج مغلسين وتغير، تقول: وغدا عليه ابي حيي ابن اخطب وعمي ابو ياسر المغلسين، فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس، فاتيا كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهتفت اليهما، فمن التفت الي احد منهما معنات